بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جهات البحث حول المورد الأول من موردي الاستدلال بهذه الرواية للاستصحاب، وهو المقطع الثالث من مقاطع هذه الرواية. في الجهة الأولى أثبتنا إجمالا أن الإمام في جواب الراوي قصد الاستصحاب ولم يقصد قاعدة اليقين. في الجهة الأولى من البحث أثبتنا إجمالا أن الإمام قد قصد في جوابه لهذا السؤال قصد قاعدة الاستصحاب ولم يقصد قاعدة اليقين، وهذا لا يعني أننا قد أثبتنا صحة الفرضيات الأخرى دون الفرضية التي كان يناسب كلتا القاعدتين. سبق وأن قلنا أن تلك الفرضيات الأربع في تفسير مراد زرارة في هذه الرواية، الفرضية الأولى منها كانت باطلة، والفرضية الثانية كانت تناسب كلتا القاعدتين، كانت تناسب قاعدة الاستصحاب وتناسب قاعدة اليقين معا، والفرضية الثالثة والرابعة إنما كان يتناسبان مع قاعدة الاستصحاب فقط. فبعد بطلان الفرضية الأولى تردد الأمر بين الفرضيات الثلاث، وكانت الفرضية الثانية مشتركة، يعني تناسب قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب معا كما ذكرنا. وما وضحناه في الجهة الأولى من البحث من أن مراد الإمام لا بد وأن يكون قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، هذا لا يعني أننا إذن قد أبطلنا الفرضية الثانية التي كانت تناسب قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين معا، وإنما يعني ذلك أنه حتى وإن كان مراد زرارة والفرضية الثانية التي تناسب قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين معا، حتى وإن كان مراد زرارة هو ذلك، مع ذلك لا بد وأن نحمل جواب الإمام على قاعدة الاستصحاب لا على قاعدة اليقين. لاحظوا في الجهة الأولى من البحث إنما أثبتنا أن مراد الإمام هو قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، حتى وإن كان مراد زرارة على طبق الفرضية الثانية التي تناسب الاستصحاب وقاعدة اليقين معا، حتى على هذه الفرضية لا بد وأن نحمل مراد الإمام على معنى الاستصحاب. لماذا؟ لأنه حتى وإن كان في الواقع مراد زرارة وهذه الفرضية، لكن هذه الفرضية ليست هي الظاهرة من عبارته، والإمام لا يستطيع أن بل أن يتعامل مع سؤال زرارة تعامله مع القضايا الغيبية بعلم الغيب، يعرف أن مراد زرارة هو هذه الفرضية التي تناسب قاعدة اليقين فيجيبه على قاعدة اليقين. أركان قاعدة اليقين وإن كانت متوفرة في سؤال السائل على هذه البناء على أنه يريد فرضية الثانية، لكن ما يدرينا أنه يريد فرضية الثانية، ليست عوارته واضحة الدلالة على إرادة الفرضية الثانية، حتى يقال بأن الإمام خب عرف من ظاهر كلام زرارة أنه يقصد سؤالا يتوفر فيه أركان قاعدة اليقين فأجابه بحجية قاعدة اليقين. لا يمكن أن نحمل جواب الإمام على هذا المعنى، لأن سؤال زرارة لم يكن له ظهور في إرادة هذه الفرضية. إذن نقول بأنه سؤال زرارة مهما كان يقصد منه، سواء قصد منه الفرضية الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فأركان الاستصحاب في مراده وفي سؤاله موجودة أركان الاستصحاب متوفرة. إذن يمكن حمل كلام جواب الإمام على قاعدة الاستصحاب، بينما أركان قاعدة اليقين على بعض الفرضيات موجودة في مراد السائل، وعلى بعض الفرضيات غير موجودة في مراد السائل. إذن فلا يمكن حمل جواب الإمام على قاعدة اليقين، لأنه قاعدة أركان قاعدة اليقين ليس توفرها ظاهرا من كلام السائل، وإن كان محتملا لكن ليس ظاهرا من كلام السائل. أريد أن أؤكد على أننا حينما أثبتنا في الجهة الأولى أن مراد الإمام لابد أن يكون هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، هذا لا يعني أننا قد أبطلنا الفرضية الثانية التي تناسب كلتا القاعدتين. لازلنا نحتمل أن مراد السائل مراد زرارة هي الفرضية الثانية، لازلنا نحتمل ذلك. لكن رغم احتمال ذلك نقول بأنه حتى إذا كان مراد زرارة هو ذلك، جواب الإمام لابد أن يحمل على قاعدة الاستصحاب لا على قاعدة اليقين وعليه. فإذا أخذنا هذا بعين الاعتبار فنأتي إلى الجهة الثانية من البحث، ونطرح السؤال عن أنه هل أن مراد الإمام من الاستصحاب، بعد أن عرفنا بأن مراد الإمام هو الاستصحاب، نطرح السؤال عن أنه هل أن مراد الإمام من الاستصحاب هو الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال، يعني حال ما بعد الصلاة. هذا السؤال المطروح في الجهة الثانية. وبالتأمل في هذه الفرضيات الثلاث، في الفرضية الثانية والثالثة والرابعة، بالتأمل في هذه الفرضيات الثلاث نجد بأنه إذا حمل قول السائل فإن بل ثم صليت فرأيت فيه، إذا حمل كلام السائل حيث يقول ثم صليت فرأيت فيه على معنى، عليكم السلام ورحمة الله، على معنى القاطع بحصول بوجود النجاسة من الأول، ثم صليت فرأيت فيه يعني رأيت فيه نفس النجاسة التي ظننت بها مسبقا، إن حملناه على هذا المعنى كما هو مقتضى الفرضية الثالثة من الفرضيات الأربع، لأنه الفرضية الثالثة كانت عبارة عن أننا نحمل قوله فحصت فلم أراه، نحمله على معنى الشك، على نحمله على أنه بل حصل له الشك في الإصابة، لأنه فحص ولم يجد، فحصل له الشك في الإصابة فصلى مع الشك في أن ثوبه نجس أو لا، ونحمل قوله بعد ذلك ثم صليت فرأيت فيه، نحمله على أنه فرأى فيه نفس النجاسة المشكوكة ورآها، يعني حصل له اليقين بأن هذه النجاسة كانت موجودة من قبل. بناء على هذه الفرضية يكون الاستصحاب منحصرا بأن يكون في أثناء الصلاة، ولا يمكن الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة، بلحاظ ظرف السؤال، لأنه بعد الصلاة حصل له اليقين بأن هذه النجاسة كانت من قبل، إذن فبطل استصحابه. فبناء على حمل قوله ثم صليت ورأيت فيه، بناء على حمل هذه الجملة على معنى حصول اليقين بأن النجاسة كانت موجودة من قبل، سيمتنع إجراء الاستصحاب، التمسك بالاستصحاب بعد الصلاة، وينحصر التمسك بالاستصحاب في أثناء الصلاة فقط، وهذا الاستصحاب مؤقت وسيبطل بعد الصلاة، وهذا مقتضى الفرضية الثالثة. كما أن مقتضى حمل قوله فحصت ولم أر شيئا على معنى حصول اليقين بأنه لم يتصبه النجاسة، كما هو مقتضى الفرضية الثانية من الفرضيات الأربع. قلنا بأن الفرضية الثانية لا زالت محتملة، فأيضا لا بد وأن نحسب لها حساب. ولهذا أنا قدمت في مقدمة البحث، قدمت لكم بأن ما ذكرناه في الجهة الأولى لم يكن إبطالا للفرضية الثانية، وإنما ما ذكرناه في الجهة الأولى حتى على فرض أن يكون واقع مراد زرارة والفرضية الثانية، مع ذلك بما أن ظاهر كلامه لا يدل على ذلك لا يمكن حمل كلام الإمام على معنى قاعدة اليقين. إذن فنحن وإن أثبتنا أن مراد الإمام إذن هو قاعدة الاستصحاب لا قاعدة اليقين، لكن هذا لا يعني إبطال الفرضية الثانية. ولهذا هنا الفرضية الثانية أيضا لابد وأن نأخذها بعين الاعتبار، فنقول بأنه على فرض حمل جملة فحصت ولم أر فيه على معنى حصول اليقين بالطهارة بأنه لم يصبه شيء كما هو مقتضى الفرضية الثانية، هذا مقتضى الفرضية الثانية، بناء على هذا سينحصر الاستصحاب بما بعد الصلاة ولا يجري الاستصحاب في أثناء الصلاة، لأنه في أثناء الصلاة هو قاطع بالنجاسة، كيف يتمسك بالاستصحاب؟ قاطع بالطهارة عفوا، فكيف يجري الاستصحاب؟ لما يجري الاستصحاب في أثناء الصلاة هو قاطع بالطهارة، فلا معنى للاستصحاب في أثناء الصلاة، وإنما لا ينحصر الاستصحاب بما بعد الصلاة، ما بعد الصلاة حيث أنه يحصل له الشك في أن هذه النجاسة كانت سابقة أو نجاسة طارئة. وعليه فعلى الفرضية الثالثة يمتنع إجراء الاستصحاب بعد الصلاة، وعلى الفرضية الثانية يمتنع إجراء الاستصحاب في أثناء الصلاة، وعلى الفرضية الرابعة لا يمتنع كلا الأمرين، بل يصح الاستصحاب في أثناء الصلاة، يصح أن يكون مراد الإمام هو الاستصحاب لأثناء الصلاة، ويصح أن يكون مراد الإمام هو الاستصحاب لما بعد الصلاة، لأنه على الفرضية الرابعة كلا المانعين يرتفعان، لأن المانع عن جريان الاستصحاب بعد الصلاة كان عبارة عن حمله قوله ثم رأيت فيه على معنى القاطع بسبق النجاسة، هذا هو الذي يمنع عن إجراء الاستصحاب في ظرف ما بعد الصلاة، والمانع عن إجراء الاستصحاب في أثناء الصلاة كان عبارة عن حمل قوله فحصت ولم أر فيه على معنى القاطع بالطهارة، هذا هو المانع عن إجراء الاستصحاب في أثناء الصلاة. الفرضية الرابعة سوف ينتفي في كلا هذين المانعين، لأنه في الفرضية الرابعة حملنا قوله فحصت ولم أر فيه على معنى الشك في أنه هل أصاب النجاسة أو لم يصب النجاسة، بذلك ينفتح باب التمسك بالاستصحاب في أثناء الصلاة، وحملنا في الفرضية الرابعة قوله ثم رأيت فيه ثم صليت فرأيت فيه، حملنا ذلك على معنى أنني شككت بأن هذه النجاسة التي رأيت فيها هل كانت من السابق أو شيء طارئ، ومن هنا ينفتح المجال للتمسك بالاستصحاب بعد الصلاة. لاحظتوا؟ يعني كلا المانعين يرتفعان في الفرضية الرابعة. وعليه فلا بد وأن نأخذ بعين الاعتبار أنه بناء على الفرضية الثالثة يمتنع إجراء الاستصحاب بعد الصلاة ويختص الاستصحاب بأثناء الصلاة، وبناء على الفرضية الثانية يمتنع الاستصحاب في أثناء الصلاة وإنما يختص الاستصحاب بما بعد الصلاة، وبناء على الفرضية الرابعة يمكن أن يكون مراد الإمام الاستصحاب في أثناء الصلاة والاستصحاب في ما بعد الصلاة معا. بالإمكان أن يكون مراد الإمام هو هذا أو ذاك. خب عندئذ نأتي إلى الفحص عن القرائن لنجد بأن القراء أنه هل نحصل على قرائن تدلنا على وجود المانع عن إجراء الاستصحاب فيما بعد الصلاة؟ نحن نسعى مهما أمكن أن نثبت أن الإمام أراد إثبات الاستصحاب لما بعد الصلاة لا فقط في أثناء الصلاة وبعد الصلاة يبطل هذا الاستصحاب. هذا الاستصحاب الذي يكون ظرف جرياني في أثناء الصلاة فقط وبعد الاستصحاب وبعد الصلاة ينكشف بطلانه لا قيمة له. فنحن نسعى أن نثبت بقرائن أن الإمام قصد استصحابا يجري فيما بعد الصلاة سواء جرى في أثناء الصلاة أو لم يجري في أثناء الصلاة. المهم عندنا إثبات أن الاستصحاب الذي قصده الإمام هو الاستصحاب الذي يجري فيما بعد الصلاة. ولهذا نسعى لإبطال جمع القرائن على إبطال الأمر الذي كان يمنع عن جريان الاستصحاب بعد الصلاة. ما الذي كان يمنع عن إجراء الاستصحاب بعد الصلاة؟ الذي كان يمنع عن إجراء الاستصحاب بعد الصلاة كان عبارة عن حمل قوله ثم صليت ورأيت فيه على معنى القطع بسبق النجاسة، على أنه حصل له اليقين بأن هذه النجاسة كانت من قبل. هذا هو الذي كان يمنع عن جريان الاستصحاب بعد الصلاة، لأنه إذا حصل له اليقين بأن النجاسة كانت من قبل هذا معناه بأنه بعد ما يستطيع أن يتمسك بالاستصحاب، يعني ينكشف أن استصحابه كان باطلا، فبعد الصلاة ما يقدر يتمسك بالاستصحاب. هذا هو المانع. يوجد لدينا قرينتان على أن قوله ثم صليت ورأيت فيه لا يقصد به القاطع، لا يقصد به القاطع بسبق النجاسة. ما القرينتان؟ القرينة الأولى على أنه لا يقصد بذلك أن حصول اليقين بسبق النجاسة هو أن حصول اليقين بسبق النجاسة مما لم يشر إليه في الكلام، وهذا أمر إضافي عما ذكره في الكلام بحاجة إلى بيان ولم يبين. غاية ما بين في الكلام أنه صليت ولم أرى، بل صليت ثم رأيت فيه، وهذا ساكت عن أن ما رآه فيه هل تيقن بأنه كان سابقا أو لم يتيقن بأنه كان سابقا. فلو كان يقصد بأنه حصل له اليقين بأنه كان سابقا هذا بحاجة إلى ذكر، بحاجة إلى بيان إضافي، فسكوته عن البيان الإضافي دال على أنه لا يقصد حصول اليقين بكون النجاسة سابقة. هذه هي القرينة الأولى على أنه لا يقصد حصول اليقين بسبق النجاسة، وإلا لكان بحاجة إلى بيان زائد. هسه إطلاق إما مقامي أو إطلاق حكمي، بدي أشوف الإطلاق. المهم التمسك بالسكوت. هسه إن كان أن اعتبرنا ذلك قيدا فيعتبر إطلاق حكمي، إذا اعتبرناه مطلبا إضافيا فيعتبر إطلاق مقامي. على كل حال هذا تمسك بالسكوت، بسكوته عن البيان الزائد. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية على أنه لم يقصد حصول اليقين بسبق النجاسة هو أنه لم يقل فرأيته فيه، وإنما قال فرأيت فيه ثم صليت فرأيت فيه. عادة إن كان يقصد أنه رأى نفس النجاسة السابقة المشكوكة كان المفروض عليه عرفان أن يقول ثم رأيته فيه، أن رأيت ذاك الشيء الذي شككت إصابة في صدر أسئلتي، قال بلي دم رعاف أو مني كان في صدر الأسئلة. فالمفروض بي أن يقول فرأيته فيه، يعني فرأيت ذاك الدم الدم الرعاف المشكوك أو المني المشكوك رأيته فيه. المفروض أن يرجع ضمير إن كان يقصد حصول اليقين بالنجاسة السابقة، المفروض به المناسب له أن يرجع ضمير أن يقول فرأيته فيه ثم صليت فرأيته فيه، حتى يصير قرينة على أنه نفس تلك النجاسة السابقة رآها فيه، بينما حذف الضمير، حذف الضمير وقال ثم صليت ورأيت فيه. هذا حذف هذا الضمير قرينة على أنه كان يحتمل أن هذا أمر جديد طرأ عليه الآن لم يكن من قبل، ولهذا لم يرجع ضمير إلى النجاسة السابقة، اكتفى بقوله فرأيت فيه. هذا قرينة، حذف هذا الضمير قرينة على أنه لم يكن يقصد حصول اليقين بأن هذه النجاسة هي تلك النجاسة السابقة المشكوكة. هذه هي القرينة الثانية. هاتان قرينتان على أنه على عدم صحة هذا المانع، هذا الذي هذا الأمر الذي كان يمنع عن جريان الاستصحاب بعد الصلاة. ثم عندنا قرينة ثالثة، عندنا قرينة ثالثة تدل على مستوى القرينية، طبعا تدل مو دليل، يعني تدل مو ما أقصد يعني هذا دليل قاطع، لكن قرينية على أن الإمام لا يقصد الاستصحاب لأثناء الصلاة، يعني لا فقط قرينة على كون الاستصحاب جاريا بعد الصلاة، بل قرينة على عدم جريان الاستصحاب في أثناء، يعني على أن الإمام لم يقصد الاستصحاب لأثناء الصلاة. لماذا؟ ما القرينة؟ هذه قرينة ثالثة، قرينة ثالثة مؤداها أن الإمام لم يقصد الاستصحاب في أثناء الصلاة، لأنه إرادة الاستصحاب في أثناء الصلاة يتوقف على أن يكون كلام السائل ظاهرا مشتملا على ظهور في أركان في وجود أركان الاستصحاب في أثناء الصلاة. إن كان في ظاهر كلام السائل ما يدل على توفر أركان الاستصحاب في أثناء الصلاة لكان يمكن حمل كلام الإمام جواب الإمام على إرادة الاستصحاب لأثناء الصلاة، وهذا يتوقف على أن يكون مراد السائل بقوله بل فحصت ولم أر فيه أن يقصد بذلك الشك، أن يقصد بذلك أنه لم أر فيه فشككت حتى يتم أركان الاستصحاب لأثناء الصلاة في أثناء الصلاة. وإلا لو كان يقصد بقوله فحصت ولم أر فيه يعني أنه حصل له اليقين بالطهارة لكان هذا يعني أن أركان الاستصحاب غير تامة في أثناء الصلاة، صحيح أو لا؟ إذن فلا بد وأن نستفيد من كلام السائل أنه يقصد بقوله فحصت ولم أر فيه أنه شك حتى تتم أركان الاستصحاب في أثناء الصلاة، حتى يمكن حمل جواب الإمام على إرادة الاستصحاب بلحاظ أثناء الصلاة، بينما هذه الجملة ليس لها ظهور جملة بل فحصت فلم أر فيه، هذه الجملة ليس لها ظهور في هذا المعنى، وإن لم يكن لها ظهور أيضا في العكس، يعني وإن كنا نحن قد نفينا سابقا ظهور الجملة في إرادة حصول اليقين لكن أيضا ننفي ظهوره في إرادة حصول الشك، مجمل الجملة مجمل، كما أن هذه الجملة ليس لها ظهور في إرادة معنى اليقين بالطهارة كذلك ليس لها ظهور في إرادة معنى الشك يناسب إرادة معنى اليقين أيضا، لأن هذا تعبير عرفي كما أنه تعبير عرفي عن التردد، تعبير عرفي أيضا عن حصول اليقين، لأنه فحصت ولم أرى أيضا يمكن حمله عرفان على معنى اليقين، فحصت ولم أرى هذا عرفان يمكن حمله على أنه حصل له اليقين بعدم الإصابة لأنه فحص ولم يره. فهذا عرفيا وإن لم يكن بالغا حد الظهور، لم يكن بالغا حد الظهور، لكنه عرفيا يمكن حمله عليه. إذن فكما أنه ليس حمله على معنى اليقين مسلما، كذلك حمله على معنى الشك أيضا ليس مسلما، كلاهما محتمل. إذن فليس سؤال الراوي سؤال زرارة ظاهرا في المعنى الذي يتوفر فيه أركان الاستصحاب في أثناء الصلاة، ليس فيه ظهور في المعنى الذي يتوفر فيه أركان الاستصحاب بلحاظ ظرف الصلاة، بلحاظ أثناء الصلاة. إذا لم يكن له ظهور في ذلك كيف نحمله الاستصحاب، كيف أن الإمام يحمله الاستصحاب لظرف الصلاة؟ لا يمكن للإمام في الجواب أن يحمله قاعدة الاستصحاب لظرف الصلاة وعليه، فلا يمكن أن يكون مراد الإمام في الجواب بل الاستصحاب بلحاظ ظرف الصلاة. هذه هي القرينة الثالثة. وامتياز هذه القرينة الثالثة عن القرينتين الأولتين أن القرينتين الأولتين إنما كانتا تدلان على نفي ما يمنع عن إرادة الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة. يعني القرينتان الأولتان كانتا ترفعان المانع عن إرادة الاستصحاب لما بعد الصلاة، كانتا ترفعان المانع عن ذلك. القرينتان الأوليتان ترفعان المانع عن إرادة الاستصحاب في ظرف ما بعد الصلاة، بينما القرينة الثالثة تحاول إثبات أنه لا يمكن إرادة الاستصحاب لظرف السؤال، عفوا لظرف الصلاة، لا يمكن للإمام أن يكون قاصدا للاستصحاب لظرف الصلاة، فينحصر أن يكون مراده الاستصحاب لما بعد الصلاة. إذن فالقرينتان الأوليتان فقط كان بل يرفع المانع عن الاستصحاب لما بعد الصلاة، وكانتا ساكتتين. القرينتان الأوليتان كانتا ساكتتين عن إمكانية حمل كلام الإمام على الاستصحاب في أثناء الصلاة. هل يمكن حمل كلام الإمام على الاستصحاب في أثناء الصلاة أو لا يمكن؟ القرينتان الأوليتان كانتا ساكتتين عن ذلك، وإنما كانتا ترفعان المانع عن حمل كلام الإمام على الاستصحاب لما بعد الصلاة، هذا المقدار. وكانتا ساكتتين، القرينتان الأوليتان كانتا ساكتتين عن أنه هل يمكن حمل كلام الإمام على الاستصحاب على الاستصحاب في أثناء الصلاة أو لا يمكن. من هالزاوية كانتا ساكتتين، القرينتان الأوليتان من هالزاوية كانتا ساكتتين، بينما القرينة الثالثة تحاول أن تثبت بأنه لا يمكن حمل جواب الإمام على إرادة الاستصحاب لأثناء الصلاة، بل ينحصر أن يحمل مراد الإمام على الاستصحاب لما بعد الصلاة، لأنه حمل مراد الإمام على الاستصحاب لأثناء الصلاة يتوقف على استظهار أركان الاستصحاب من سؤال السائل بلحظة أثناء الصلاة، وليس سؤال السائل ظاهرا ليس له ظهور في توفر أركان الاستصحاب في أثناء الصلاة. هذه ثلاثة قرائن كلها تساعد على أن يكون مراد الإمام بل الاستصحاب لما بعد الصلاة. وفي المقابل عندنا قرينة واحدة بالعكس. هل مقدار خلنا نطبق العبارة؟ لاحظوا الجهة الثانية، الجهة الثانية أن الاستصحاب، هذا المقطع نعيده، بداية الجهة الثانية بالأمس قرأناه لكن الآن نعيده. الجهة الثانية أن الاستصحاب هل أجري بلحظة، بعد أن لاحظوا بعد أن أثبتنا أن المراد الإمام هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين، مهما كان مراد السائل، سواء كان مراد السائل هي الفرضية الثانية أو الثالثة أو الرابعة. بعد هذا يجري السؤال عن أن هذا الاستصحاب الذي قصده الإمام هل أجري بلحاظ حال الصلاة أو بلحاظ حال السؤال؟ بلحاظ حال الصلاة يعني في أثناء الصلاة كان يتمتع بهذا الاستصحاب، بلحاظ حال السؤال يعني بعد الصلاة، بعد الصلاة بعد أن انكشفت له النجاسة لا زال يستطيع أن يتمسك باستصحابه لإثبات صحة صلاته. وتوضح ذلك أن قوله فرأيت فيه إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا كما هو مقتضى الفرضية الثالثة. تحبون تأشرون بالقلم الرصاص هنا هذا لتوضيح الفكرة. إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا هذا كما هو المناسب للفرضية الثالثة من الفرضيات، من الفرضيات الأربع، لأنه في الفرضية الثالثة كنا نقول بأنه يقصد بقوله فرأيت فيه ثم صليت فرأيت فيه حصول اليقين بأن هذه النجاسة كانت سابقة. إن قوله فرأيت فيه إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما فحص عنه سابقا فلا معنى لإجراء الاستصحاب فعلا، يعني بعد الصلاة ما ممكن جريان الاستصحاب، يعني أن هذا مانع عن جريان الاستصحاب في ظرف السؤال، يعني في ظرف ما بعد الصلاة، هذا هو المانع عن جريان الاستصحاب فيما بعد الصلاة. كما أن قوله الآن يريد أن يذكر المانع عن جريان الاستصحاب في أثناء الصلاة، يقول كما أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص، حصول اليقين بالطهارة بسبب الفحص، حامل قولي لم أرى شيئا حصل فلم أرى شيئا على أنه حصل له اليقين بأنه لم يصبه النجاسة، لم تصبه النجاسة، وهذا مقتضى هنا إذا تحبون توضحون عبارتكم في الكتاب أضيفوا، وهذا بل مقتضى الفرضية الثانية، وهذا مقتضى الفرضية الثانية إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص هذا مقتضى الفرضية الثانية، بل هذا مقتضى الفرضية الثانية من الفرضيات الأربع، وهي الفرضية التي كانت تقول بأنه الجملة الأولى نحملها على اليقين والجملة الأخيرة نحملها على الشك، هذا مقتضى الفرضية الثانية من الفرضيات الأربع. على هذا فلا معنى لجريانه حال الصلاة، هذا هو الذي يمنع عن جريان الاستصحاب في أثناء الصلاة. خب أكو فد مقطع مقدر سيد ما موضح في العبارة أنه وأما إذا لم نؤمن بكلا هذين الأمرين وبالتالي آمنا بالفرضية الرابعة، لو رفضنا كلا هذين المانعين هذا يساوي الإيمان بالفرضية الرابعة، رفض كلا هذين المانعين يساوي الإيمان بالفرضية الرابعة، يعني يساوي الإيمان بأنه هم الجملة الأولى قصد بها الشك وهم الجملة الأخيرة قصد بها الشك، يعني هم قوله بل فحصت ولم أرى فيه قصد به الشك، وهم قوله ثم صليت فرأيت فيه قصد به الشك في أن هذه هل هي نجاسة سابقة أو نجاسة طارئة، وهذه هي الفرضية الرابعة وهي تناسب الاستصحاب في أثناء الصلاة وفيما بعد الصلاة معا. ياه الصحيح نحاول استكشاف القرائن، والصحيح أنه لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بسبقه، يريد أن ينفي الأمر الذي كان يمنع عن جريان الاستصحاب بعد الصلاة. ما الأمر الذي كان يمنع عن جريان الاستصحاب بعد الصلاة؟ هو الأمر الذي كان يناسب الفرضية الثالثة، وهو حمل قولي فرأيت فيه على معنى اليقين بسبب النجاسة، هذا هو الذي كان يمنع عن جريان الاستصحاب بعد الصلاة. نحاول جمع القرائن ضد ذلك، يقول لا موجب لحمل قوله فرأيت فيه على رؤية ما يعلم بسبقه، يعني على حصول اليقين بسبق النجاسة. لماذا؟ فإن هذه القرينة الأولى أن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها، إن كان في مراده الجدي كان يقصد حصول اليقين بسبق النجاسة كان عليه أن يذكر ولم يذكر. هذه القرينة الأولى. بل تحتاج إلى قرينة عند تعلق الغرض بإفادتها، ولا قرينة، لم يبرز قرينة على ذلك. بل القرينة الثانية، يعني هذا مصداق من مصادق تلك، يعني القرينة الثانية سيكون مصداق من مصادق القرينة الأولى، يعني المهم على كل حال. بل حذف المفعول بدلا عن جعله ضميرا راجعا إلى النجاسة، هو حذف المفعول في قوله بل ثم صليت فرأيت فيه، لم يقل رأيته فيه، حذف المفعول به بدلا عن أن يذكر الضمير، يذكر المفعول به على شكل ضمير ويرجعه إلى النجاسة السابقة. بل حذف المفعول بدلا عن جعله ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهود ذكرها سابقا، من قوله بل دم رعاف أو مني في صدر الرواية، بدلا عن جعله ضميرا راجعا إلى النجاسة المعهود ذكرها سابقا، يشهد لعدم افتراض اليقين بالسابق. هذه قرينة على أنه لا يقصد اليقين بسبق النجاسة، وإلا لو قصد اليقين بسبق النجاسة لقال ثم رأيته فيه فرأيته فيه، لكان هكذا يقول. هذه القرينة الثانية. هاتان القرينتان ترفعان المانع عن إرادة الاستصحاب لما بعد الصلاة، ولهذا يقول وعليه فالاستصحاب جار بلحاظ حال السؤال، يقصد بلحاظ حال السؤال يعني ما بعد الصلاة، بلحاظ حال السؤال. ويؤيد ذلك، هذه القرينة الثالثة. القرينة الثالثة فيها امتياز على القرينتين الأولتين. القرينة الثالثة تحاول أن تثبت أن مراد الإمام ليس هو الاستصحاب في أثناء الصلاة، فينحصر أن يكون مراده هو الاستصحاب بعد الصلاة. يؤيد ذلك أن قوله فنظرت فلم أرى شيئا، هذه الجملة من سؤال السائل، نظرت فلم أرى شيئا، وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين، كما سبق وأن قلنا بأنه ليس له ظهور في حصول اليقين، ولكن ليس له ظهور في خلاف ذلك أيضا، يعني ليس له ظهور في إرادة الشك، كما أنه ليس له ظهور في إرادة اليقين ليس له ظهور في إرادة الشك. وحمل الاستصحاب على الاستصحاب في أثناء الصلاة يتوقف على ظهور هذه الجملة على إرادة الشك حتى تتوفر أركان الاستصحاب في أثناء الصلاة، بينما ليس له ظهور من هذا القبيل، ولكنه ليس له ظهور في خلاف ذلك أيضا، لأن إفادة حصوله بمثل هذا اللسان عرفية، يعني إفادة حصول اليقين بمثل هذا التعبير، بمثل تعبير نظرت فلم أرى شيئا، عرفيا وإن لم يكن فيه ظهور لكن عرفي. فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك على الصلاة وإفتاؤه بجريان الاستصحاب حينها؟ يعني كيف يمكن للإمام أن يحمل السائل بأن أركان الاستصحاب كانت متوفرة لديك في حال الصلاة، بأنك كنت شاكا في أثناء الصلاة؟ لأن توفر أركان الاستصحاب في أثناء الصلاة يعني أنه لابد أن يكون شاكا في أثناء الصلاة حتى تتوفر أركان الاستصحاب. كيف يمكن للإمام أن يحمله ذلك بينما كلامه لا ليس له ظهور في ذلك؟ كلام السائل ليس فيه ظهور في أنه كان شاكا في أثناء الصلاة، فكيف يمكن للإمام أن يحمله ذلك، أن يحكم عليه بالاستصحاب في أثناء الصلاة وهذا يتوقف على أن يكون شاكا في أثناء الصلاة؟ هذا تحميل، هذا لا يمكن. فكيف يمكن تحميل السائل يعني من قبل الإمام، كيف يمكن للإمام أن يحمل السائل افتراض الشك حال الصلاة وإفتاؤه بجريان الاستصحاب حينها، يعني حين الصلاة؟ هذا لا يمكن. وليس في مقابل تنزيل الرواية، هذا من هنا يبدأ بذكر قرينة معاكسة. لدينا قرينة قد يدعى وجودها، قد يدعى وجود قرينة أخرى تدل على أن الإمام كان يقصد الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة لا الاستصحاب بلحاظ ما بعد الصلاة. يكفي، والحمد لله رب العالمين.